بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات في هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع استكمال باب الفرائض من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحديث الثالث من هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يتحدث عن نوع من أنواع الإرث، وهو الإرث بالولاء. الإرث بالولاء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن من أسباب الميراث ما ينتج عن اعتاق العبد المملوك، فمن اعتق عبدا مملوكا فإنه يرثه إذا لم يكن له وارث، يرثه إذا لم يكن له وارث، أي من عصبته، أي من عصبته. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر معناه الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وهبته. وقد علمنا أن الولاء أحد أسباب الميراث، وقد مر معنا ذكر أسباب الميراث، فمن يحفظ من متن الرحبية ما يدل، أو من متن القلائد البرهانية ما يدل أو يشهد على أسباب الميراث. نعم.
وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب.
هذه عبارة صاحب البرهانية. ومن يحفظ من الرحبية؟ أيها الشيخ مهند تفضل.
أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي ولاء ونكاح ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب.
نعم. إذن اتفق الجميع على أن الولاء من أسباب الإرث، وأن الولاء إنما ينشأ بسبب العتق، الولاء إنما ينشأ بسبب العتق. فإذا أعتق رجل أو أعتقت امرأة عبدا أو أمة مملوكة، فمات هذا العبد أو ماتت تلك الأمة، فإن هذا المعتق يرثها من غير عكس، يرثها من غير عكس، يعني يرثها إن لم يكن لها وارث من عصباتها النسبيين، ولا يرث هذا المعتق المعتق. واضح؟ إذن هذه العصوبة سببها ماذا؟ سببها العتق. الحديث ينهى عن ماذا؟ ينهى عن بيع الولاء كما ينهى عن هبته. لماذا ينهى عن البيع والهبة؟ لأن الولاء كما في الحديث لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، فهذا لا يصح ولا يصلح أن يشترى وأن يباع. إن النسب كما إنه لا يباع ولا يشترى فكذا الولاء، إنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. وسيأتي معنا هذا في الحديث الآتي، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو معنا في هذا الدرس إن يسر الله تعالى وأعان. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، هذا يدلك على أن كل منهما لا يكتسب لا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بنوع من أنواع التصرفات. هذا هو معنى هذا الحديث بشكل إجمالي. قوله نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء بالمد وبفتح الواو، الولاء بالمد مع فتح الواو، هو ميراث المعتق من المعتق، ميراث المعتق من العتيق، أي من العبد المملوك. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: حيث ثبت الولاء بوصف وهو الاعتاق فلا يقبل النقل إلى غيره، فلا يقبل النقل إلى غيره بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف. من الذي قام به وصف العتق؟ المعتق. المعتق هو الذي أعتق ووقع فعله على العتيق أو على المعتق، فعندئذ هذه الصفة صفة الاعتاق صفة شخصية لا يمكن نقلها ولا يمكن بيعها، لأن الذي قام بالعتق هو فلان أو فلانة، فهذا الحق يثبت له أو لها بشخصه ولنفسه، فلا يجوز له أن يتنازل عنه بهبة ولا أن يتصرف فيه بإيه؟ ببيع. يبقى هذا الحديث يتناول هذه المسألة. شوكاني رحمه الله تعالى يقول بهذا الحديث، يقول فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء، فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء ولا هبته. لماذا؟ قال لأنه أمر معنوي، أمر معنوي كالنسب، أمر معنوي كالنسب، فلا يجوز ولا يتأتى انتقاله، لا يتأتى انتقاله، وهذا طبعا ظاهر واضح بين. لكن هذا الحكم هل هو مما اتفق عليه الفقهاء أم مما وقع بينهم فيه خلاف؟ الحقيقة نقل ابن بطال أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء، أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء، وأن حكم بيع الولاء كحكم بيع النسب، وهذا لا يتأتى بحال ولا يصلح بحال، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب، والحديث صحيح بمجموع طرقه. لكن نقل بعض العلماء أن خلافا يسيرا قد وقع، قالوا أنه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال بجواز بيعه، وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت بجواز هبته، وقد نقل ابن حجر رحمه الله إنكار الصحابة هذا القول كإنكار ابن مسعود ذلك في زمن عثمان، وكذا إنكار علي وعمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا، كما ورد هذا في مصنف عبد الرزاق وغيره. إذن الصحيح الذي عليه الجماهير وأهل العلم سلفا وخلفا أن الولاء لا يباع ولا يوهب، وأنه لا يتأتى أن ينتقل، لأنه صفة قامت بمن أعتق. هذا هو مجمل الكلام وفحواه على هذا الحديث. لننتقل بعد هذا إلى الحديث الرابع والأخير من أحاديث باب الفرائض في كتاب عمدة الأحكام. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الولاء لمن أعتق.
الحديث الرابع هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تحكي فضل بريرة مولاتها رضي الله تعالى عنها أيضا، فقالت: كان في بريرة أو كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو هذا اللحم هو عليها صدقة ولنا منها، وهو منها لنا هدية، وهو منها لنا هدية. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث حديث عظيم جليل كثير الفوائد غزير المعاني، أدهش العلماء بل حير الفقهاء، واستفادوا منه فوائد لا تكاد تدخل تحت حصر، حتى إن بعض العلماء ألف في هذا الحديث مصنفات مستقلة في شرح هذا الحديث، حديث بريرة رضي الله تعالى عنها، وما كان من بركة هذا الحديث حيث أوصل بعض العلماء الفوائد المستنبطة من حديث بريرة إلى 400 فائدة، إلى 400 فائدة، ما بين فائدة فقهية وأدبية وتربوية وعلمية نافعة يستفيد منها كل مسلم وكل إنسان. ونحن لا نستطيع أن نأتي على كل ما في هذا الحديث ولا على أكثره، وإنما نشير إلى ذلك إشارة، وليطلب شرح هذا الحديث في الموسعات والمطولات من كتب السنة. قالت عائشة رضي الله عنها في معنى هذا الحديث الإجمالي: كان في بريرة 3 سنن. ما هي هذه السنن 3؟ قالت: خيرت على زوجها حين عتقت. بريرة هذه مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مملوكة، ثم إنها طلبت من أهلها أن يكاتبوها، أي أن تدفع لهم ثمن رقبتها على أقساط منجمة، على أقساط موزعة، على ماذا؟ على السنوات. فكاتبوها، ثم إنها عجزت فلم تستطع، فأتت عائشة رضي الله عنها تطلب منها أن تعينها على كتابتها، فعائشة رضي الله تعالى عنها أعانتها كما سيأتي معنا في الشرح التفصيلي. فكان من ذلك أن عتقت، صارت حرة، وكانت في الوقت ذاته متزوجة من رجل يقال له مغيث، وكان عبدا مملوكا، فصارت هي يعني حرة وزوجها عبد، فاختل ميزان الكفاءة، والجماهير تفقون على أنه لا يسوغ أن يتزوج الحر، أن يتزوج العبد بالحرة، فإن وقع هذا فعتقت صار لها الخيار، صار لها الخيار، فإن اختارت البقاء معه مع حريتها ورقه فالأمر إليها، يعني استدامت هذا النكاح فالأمر إليها، وإن اختارت نفسها، أي اختارت أن تفسخ نكاحها، فذلك أيضا إليها. فهذه السنة الأولى، لما عتقت اختارت نفسها فانفسخ عقد نكاحها. والثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل البيت ذات يوم وفي البرمة، وهو قدر من حجارة فيه لحم، فدعا بطعام فأتي بشيء، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيأتونه بلحم فلم يأتوه به، فسألهم عن ذلك، فقالوا: إن هذا اللحم لحم صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله الصدقة، فكرهنا أن نطعمك من شيء تكرهه وتتحاشاه وتتحاماه. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الفقير إذا صار إليه مال فملكه، سواء كان هذا المال يعني هبة أو هدية أو صدقة، فإن هذا الفقير له أن يعني يبيعه، له أن يهدي منه، له أن يتصدق به، فهو صار كالمالك لهذا المال أو صار مالكا لهذا المال، فله أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات. فهذه الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح عن هذه السنة، أي عن هذا الحكم الفقهي المتعلق بما يصل إلى الفقير من مال. ثم ذكرت القضية الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأنها: إنما الولاء لمن أعتق. ذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تشتريها ثم تعتقها اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم. ما معنى الولاء الذي اشترطوه؟ قالوا إنها إذا ماتت وهي صاحبة مال أن يعود إرثها إليهم، أن يعود إرثها إليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ثم إن عائشة فعلت رضي الله تعالى عنها وصارت بريرة مولاة لها، صارت بريرة مولاة لعائشة رضي الله تعالى عنها. فهذه هي الأحكام الأساسية المستفادة من حديث بريرة. فهلما إذن إلى الشرح التفصيلي. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت في بريرة 3 سنن. بريرة هذا هو اسمها، وقالوا إنها ابنة صفوان، بريرة ابنة صفوان، وقالوا إنها كانت أمة لبعض الأنصار، وقيل بل أمة لبني هلال. وعلى كل حال الثابت أنها رضي الله تعالى عنها كانت أمة، واسمها هذا مشتق من ثمر الأراك، فالبرير هو ثمر الأراك، وهي مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. كما قلنا جاءت تخبر عائشة أن أهلها كاتبوها على 9 أواق من ذهب، وفي بعض الروايات أنها جاءت تخبر أن أهلها كاتبوها على 5 أواق من ذهب. وجمع بعض العلماء فقال كانت قد أدت بعض الأقساط التي جعلت عليها، ودفعت بعض النجوم التي كانت قد تواعدت أو تعاقدت على دفعها، ثم إنه وقع أن عجزت عن سداد هذه الأقساط، فجاءت تستعين بعائشة رضي الله تعالى عنها على السداد، فوقعت هذه القصة التي نحن بصددها الآن. بريرة رضي الله تعالى عنها عاشت إلى زمن يزيد ابن معاوية وتوفيت في خلافته، توفيت رضي الله تعالى عنها في خلافته. زوجها رجل يقال له مغيث، ومغيث هذا كان أيضا عبدا مملوكا لبني المغيرة، وقيل لبني أحمد بن جحش، على خلاف بين العلماء في هذا. بريرة مع كونها أمة إلا أنها لم تكن أمة سوداء، و زوجها كان شديد الأدمة أو شديد السواد. على كل حال تقول عائشة رضي الله عنها كان في بريرة 3 سنن. ما مقصود عائشة بقولها 3 سنن؟ ما معنى سنن في هذا الحديث؟ كان في بريرة 3 سنن، ما مقصودها بالسنن هنا؟ من يعرف؟ شيخ مهند.
أي 3 أحكام شرعية.
أي 3 أحكام شرعية، أحكام فقهية. وقد ورد في بعض الروايات أنها قالت 3 قضيات. 3 قضيات جمع إيه؟ جمع قضية، جمع قضية. والمقصود قضية نبوية، يعني قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضاءه، قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء. فما هي هذه الأقضية؟ قضى بأن لها حق الفسخ إذا هي عتقت وهي وصارت حرة وزوجها عبد، فهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى بأن المال الذي يهدى إليها أو يتصدق يعني عليها به يجوز لها أن تتصرف فيه تصرف المالك، وأنه ينتقل وصفه من كونه صدقة عليها إلى أنه هدية تهديه بعد ذلك إلى من شاءت، كما وقع ذلك في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه أيضا قضى بأن الولاء لمن أعتق في قصة عتقها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. لذا قالت عائشة ثلاث قضيات أو ثلاث سنن. لكننا قبل قليل قلنا إن هذا الحديث أدهش العلماء وحير الفقهاء وانتفع به الألباء، وأنه صنفت فيه مصنفات وكتبت فيه كتب، وأن الفوائد في هذا الحديث ربت على 400 فائدة كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح. فكيف نجمع بين قولها ثلاث سنن وبين أن الفوائد كثيرة جدا؟ فمن يستطيع أن يجمع لنا بين هذا وذاك؟ نقول وجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قعد في هذا الحديث قواعد ثلاث، لكن ما يندرج تحت هذه القواعد وما يتفرع عنها وما يرتبط بها وما يلتحق بها وما ينتسب إليها هذا كثير جدا، هذا كثير جدا. فالقضايا الأساسية ثلاث، وما يتفرع ويندرج ويحيط هذا الذي يعني استنبطه الفقهاء وزاد على العدد وفاق كل حد. إذن هذا المعنى معنى صحيح، أن الأحكام الأساسية المقصودة كانت ثلاثة، وأما ما تفرع عن هذا فهو أكثر من ذلك بكثير. قولها رضي الله عنها خيرت على زوجها حين عتقت، خيرت على زوجها حين عتقت، خيرت على زوجها، وقع في بعض الروايات في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، في أن تقر تحته أو تفارقه، تقر تحته تزوجه، وفي رواية وخيرت فاختارت، وخيرت فاختارت، اختارت نفسها أن تفسخ نكاحها وألا تبقى تحت عبد مملوك بعد أن صارت إيه؟ بعد أن صارت حرة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أعتق بضعك فاختاري، يعني صرت قادرة على حل عقدة هذا النكاح الذي دخلت فيه، قد أعتق بضعك معك فاختاري، يعني إن شئت البقاء وإن شئت غير ذلك. العجب أن بريرة رضي الله عنها اختارت نفسها مع حب زوجها لها، وكان مغيث هذا يحبها حبا كثيرا، ومع هذا اختارت نفسها. وقد نقل غير واحد من العلماء أن الأمة إذا عتقت فقد ثبت لها حق الفسخ، ثبت لها حق الفسخ، كما نقل ذلك ابن بطال وغيره من العلماء. ذلك أن العبد لا يكافئ الحرة بحال، العبد لا يكافئ الحرة بحال، وهذا فيه دليل على ماذا؟ دليل على اشتراط الكفاءة، دليل على اشتراط الكفاءة، وأن هذه الكفاءة معتبرة فيما يتعلق بالحرية والعبودية. إذن بريرة رضي الله تعالى عنها اختارت نفسها فعتقت، اختارت نفسها فعتقت كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أيضا من الأحكام المتعلقة بهذه الجزئية أنها رضي الله تعالى عنها لما اختارت فراقه كان هذا الفراق فسخا للنكاح أم كان طلاقا؟ كان هذا من الفسخ للنكاح أم كان طلاقا. اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين اثنين، فمنهم من قال كان هذا الفراق فسخا، ومنهم من قال كان هذا الفراق ايه طلاقا، كان هذا طلاقا. ثم الذين اختاروا انه فسخ قالوا تعتد عدة المطلقة. لماذا؟ والفسخ الاصل فيه ان تعتد بحيضة واحدة. قالوا لانها صارت حرة، والحرة تعتد بثلاث حيضات، فقالوا مع قولنا بالفسخ فإنها تعتد بثلاث حيضات. والقائلون بأنه فسخ هم الجمهور، أن النكاح فسخ هم الجمهور. وقال مالك والأوزاعي والليث هو طلاق بائن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مغيثا يطوف وراء بريرة في الطرقات ودموعه على لحيته تتحدر، يعني يتوسل إليها ويرجوها أن تراجعه، فكان منه صلى الله عليه وآله وسلم أن شفع له عندها. فقالت رضي الله تعالى عنها تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. فقالت فلا حاجة لي فيه. وهذا يعني يدلك على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورعايته لحال أمته، سواء كانوا أحرار أم كانوا مماليك. وكان عليه الصلاة والسلام أرفق الناس، فلما رأى ما بهذا الرجل من الشدة جعل يشفع له، يعني عند من كانت زوجته. وأيضا قال لها لو راجعته، يعني لم يأمرها أمرا جازما رعاية لحقها. ولهذا أرادت أن تستفصل منه فقالت تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. وهذا أيضا من كمال أدبها مع نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لو أمرها ما تأخرت، لو أمرها ما تخلفت، لكنها لما علمت أنها شفاعة وأن الأمر إليها قالت لا حاجة لي فيه. ثم في هذا الجزء من الحديث إشارة إلى أن الإنسان إذا اختار أمرا مباحا فإنه لا حرج عليه فيه ولا لوم عليه فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع لم يحرج عليها ولم يثرب عليها ولم يلزمها إلزاما، وإنما شفع شفاعة لعلها أن يعني تكون فيها خيرا لها وله، لكنها أبت فما منعها ولا ثرب عليها. وعلى هذا كما قلنا انعقد الإجماع أن الأمة إذا عتقت ثبت لها الإيه؟ ثبت لها الخيار. هذه هي السنة الأولى التي وردت في هذا الحديث. السنة الثانية قالت عائشة رضي الله عنها في بيانها وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والبرمة على النار، يعني وفيها الإيه؟ اللحم. البرمة ما هي؟ قالوا هي قدر من حجارة، قدر من حجارة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام، فجيء له بالخبز وإدام من أدم البيت، فتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا من هذا، وسأل ألم أرى البرمة فيها لحم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البرمة فيها لحم تصدق به على بريرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لا تحل لي الصدقة، وأخبر أيضا أن آل محمد عليه الصلاة والسلام لا تحل عليهم صدقة. إذن لا يجوز لعائشة رضي الله عنها أن تدخل الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكما جديدا فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة هو عليها صدقة ولنا منها هدية، يعني هي تقبلته في ذمتها على أنه صدقة من الصدقة التي تجوز على الفقير وتجوز على هذه المرأة التي هي مولاه لعائشة رضي الله عنها، لكنها إذا ملكت فوهبت أو باعت أو تصدقت أو تصرفت بأي نوع من أنواع التصرفات صح منها ذلك. فقال هو لها صدقة وهو منها لنا هدية. وهذه القطعة من الحديث فيها فوائد كثيرة، من ذلك أن هذه الهدية التي تصدق بها على بريرة وهي مولاه لعائشة يدل على ماذا؟ يدل على جواز الصدقة على من يمونه غيره، يعني من ينفق عليه غيره. من كان ينفق على بريرة؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك أهدي إيه؟ أهدي لها، فهذا معناه أنه يجوز أن تتصدق على من تعلم أن غيرك ينفق عليه أو يعني يقوم بمؤنته ويقوم أيضا على حاله، فهذا من فوائد هذا الحديث. وفيه أيضا أن الأمة إذا عتقت جاز لها التصرف لأنها صارت حرة. وفي الحديث إشارة أيضا إلى استقلال ذمة المرأة، أن المرأة تتصرف في ذمتها بما تشاء، فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة. فهذه بريرة تقبلت الصدقة وأعطت الهدية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، فلا حجر عليها، إذن لها أن تتصرف، لها أن يعني تفعل ما ترى أن فيه المصلحة. وترى أيضا عائشة رضي الله عنها تدخل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الطعام أو هذا المال الذي تصدق به على بريرة من غير أن تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن للمرأة أن تتصرف في بيتها بالمعروف وبما تعلم أن زوجها لا يمتنع منه وأنه يأذن فيه. فقد علمت عائشة بما هو معروف في بيتها من زوجها صلى الله عليه وسلم أنه لا يعترض على هذا المال الذي يهدى أو يتصدق به على هذه المرأة. وأيضا استعملت أواني البيت والوقود الموجودة في البيت في أن تطبخ الطعام لهذه المرأة، ولم تعد في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا أن المرأة راعية في بيت زوجها وأنها مسؤولة عن رعيتها، فهي تقوم على هذا البيت بما يصلحه وتتصرف في المال الذي فيه بالمعروف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت هند من شح أبي سفيان قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقيد تصرفاتها بأن تكون بماذا؟ بالمعروف، فلا يجوز لها أن تنفق من بيت زوجها متلفة لماله أو مسرفة فيه ونحو ذلك، وإنما تصرفاتها تصرفات مقيدة بأن تكون هذه التصرفات بالمعروف. تأمل أيضا هذه الحالة، جواز أكل الصدقة للفقير وجواز أكلها للغني إذا أهدى الفقير إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب أن يأكل من هذا الطعام مع أنها لم تعرض عليه صلى الله عليه وسلم هذا الطعام لأمور أو لاعتبارات. الاعتبار الأول أنه أراد أن يدخل السرور على قلب هذه الضعيفة، هذه الضعيفة المسكينة مولاة عائشة بريرة رضي الله تعالى عنها. فمن بريرة حتى تهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يطلب هذه الهدية تأنيسا لنفسها وإدخالا للسرور على قلبها، فإنها تسر بذلك سرورا عظيما أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم طعامها هدية له، فهذا فيه من حسن عشرته وكمال أدبه مع الخلق ومن عظيم تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهذا ينبغي أن يكون قدوة للرجال في بيوتهم وأسوة للرجال مع زوجاتهم ومع خدمهم الذين واللائي يخدمون هذه البيوت وتلك الأسر، أن يعاملوا بالمعروف وأن يحسن إليهم وأن يرى هذا أنه واحد من هذه الأسرة أو من ذلك البيت. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم عليه أكل الصدقة، يحرم عليه أكل الصدقة، لأنه أقر عائشة على هذا، لكنه بين أن هذا المال ينتقل حكمه بالتصرف، هذا المال ينتقل حكمه بالتصرف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل عن هذا اللحم أو عن هذه الذبيحة، من ذبحها وكيف ذبحها، كيف ذكيت هذه الذبيحة، لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤصل لنا أصلا، وهو ترك السؤال عن ذبيحة ذبحت في بلاد المسلمين أو في ديار المسلمين. فلا ينبغي إذن تنطع ولا ينبغي تكلف، وهذا قد نراه من بعض الناس أنه لا يأكل طعاما لا سيما إذا كان هذا الطعام يعني لحما، حتى يسأل عن ذبحه ويسأل كيف ذبحه ويسأل يعني أمورا فيها شيء من التكلف حيث لا شبهة. أما إذا قامت شبهة فقد يسوغ له أن يسأل، أما حيث لا شبهة فإن السؤال عند هذا تكلف لم نؤمر به. وكذا استفاد الفقهاء أنه لا يجب أن يسأل الإنسان عن مال وصل إليه إذا لم يكن فيه شبهة تعلم، فإن له أن يأخذه وله أن يتموله من غير أن يسأل ولا أن يستفصل. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ما سأل من الذي تصدق على بريرة، وهل ماله كله حلال أم في ماله حرمة أو في ماله شبهة، ما سأل من المتصدق، وإنما قبل هذه الهدية ولو كانت قليلة. وهذه فائدة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذه الهدية من بريرة مع قلتها ويسرها. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن من رأى أحدا يتعاطى أسبابا محرمة أو يتعاطى أسباب ما هو محرم فإن عليه أن يمنعه أو أن ينبهه. الإنسان سوف يتعاطى ما لا يحل له تعاطيه من طعام أو شراب أو لباس أو دواء أو ما أشبه، لا سيما وقد كثرت في الناس أسباب يعني محرمة أو ممنوعة شرعا، فإن عليه أن يبين، من علم عليه أن يبين وأن يوضح لهذا الذي تعاطى هذه الأسباب وهو لا يعلم. لذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل من هذا اللحم منعته أم المؤمنين عائشة، يعني لم تقدم له هذا اللحم، فما كانت لتعلم الحكم لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها ونبهها وفهمها، فهذا يدل على تحفظها وتحوطها رضي الله تعالى عنها. أيضا في هذا الحديث فائدة، وهي أن الرجل لا بأس أن يسأل يعني عما عهده في بيته، أن عما رآه وشاهده أو تركه في بيته يسأل عنه ليتفقد وليعرف الخبر وليستوضح، فلربما وقع ما يستوجب التنبيه أو يستدعي يعني التأكيد على هذا الأمر أو يستدعي منعه. ولا يقولن أحد إنه قد ورد في حديث أم زرع أن زوج تلك المرأة كان لا يسأل عما عهد، كان لا يسأل عما عهد. النبي صلى الله عليه وسلم سأل عما عهده لأنه قال ألم أرى البرمة على النار يعني فيها اللحم، فهذا شيء عاهده ورآه. فهذه المرأة كانت تمدح زوجها بماذا؟ بأنه لا يسأل عن أمر قد فات، لا يسأل عن أمر قد فات ومضى زمانه، فهو لا يطلبه ولا يتفقده لأنه علم أنه قضى وانتهى. أما الحالة التي بين أيدينا فهو أمر حاضر راه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينيه. وعلى كل حال فهذه المرأة تحكي عن ذلك الزوج في الجاهلية، تحكي عنه في الجاهلية، وهذا لا يستدل به أو على إثبات ذلك الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل متفقدا ليعلم ولينبه وليدخل السرور على أهل البيت. بماذا؟ ببيان هذا الحكم الذي فيه قبول الهدية من هذه المرأة. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن للرجل أن يفتي زوجته بما يعلم، له أن يفتي زوجته بما يعلم، ولو كانت هذه الفتية بما لها فيه من حظ أو رغبة أو غرض صحيح، ما دام أنه لا يفتي بشيء فيه حرمة أو فيه ترخص أو فيه ترخص لا يحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه يحل لها أن تأكل من هذا الإيه؟ من هذا اللحم، وأنه لا يحرم على محمد ولا على آل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه هي السنة الثانية. السنة الثالثة في هذا الحديث قولها رضي الله تعالى عنها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق. يبدو أن ترتيب هذه السنن ليس على حال وقوعها. لو تأملنا هنا ثلاث سنن، ما هي هذه السنن الثلاث؟ تخييرها بعد عتقه، وجواز أن تهدي مما أهدي إليها أو تصدق به عليها بعد أن صارت مولاه لعائشة، يعني بعد أن عتقت. والسنة الثالثة قوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق. فقوله الولاء لمن أعتق هو سابق في الترتيب. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تشتريها لتعتقها قالت: إنهم لا يرضوا أي ببيعها حتى يشترطوا أن يكون الولاء لهم، أن يكون الولاء لهم. فعندها قالت عائشة: لا حاجة لي فيك، لا حاجة لي فيك، يعني في عتقك على هذه الحالة أو بهذا الشرط. ثم إنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر قال: يعني اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. وبين أن هذا الشرط لاغن، أن هذا الشرط هدر، لأنه ليس في كتاب الله. فالذي في كتاب الله أن الولاء لمن أعتق، وهذا الشرط الفاسد لا ينبغي أن يكر على عقد العتق بالإبطال، نظرا لأن الشارع الكريم متشوف للعتق، الشارع الكريم متشوف للعتق ويريده ويحث عليه ويحقق هذه الولاية لكل من أعتق، سواء كان هذا العتق بسبب نذر واجب أو بسبب كفارة واجبة أو كان بمحض التطوع. فمن أعتق كفارة أو أعتق نذرا أو أعتق تطوعا فإن الولاء له، فإن الولاء له. فلما قالت عائشة إنهم لا يرضون حتى يكون الولاء لهم قال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن هذا الشرط لاغٍ، وأن كل شرط فاسد لا يحقق مقصودا ويناقض مقصود العقد أو يهدر أمرا أثبته كتاب الله أو ثبتته السنة فإنه لا قيمة له ولا اعتبار به. فمنه أي من هذا الشرط ما يبطل ويصح العقد، ومن هذا الشرط ما يفسد العقد أيضا، يفسد العقد أيضا. فإذا كان الشرط مناقضا لمقصود العقد، كما لو يعني باعه سيارة على ألا يبيعها، فإن هذا الشرط يبطل العقد ويفسده ويذهب مقصوده ويناقضه، أو يبيعه على ألا تنتقل الملكية إليه مثلا، كما يحصل في بعض يعني البيعات التي يتبايع بها بعض الناس جهلا، يبيع له ويبقي شيئا من الثمن ثم يقول لا تنتقل الملك إليك حتى تكمل الثمن. فهذه الصورة صورة يبطل معها هذا العقد، لأنه بمجرد أن يبرم العقد تنتقل الملكية وتترتب الآثار. فإذا علقت ترتب الآثار فإن هذا يدل على عدم انعقاد مثل هذا العقد من البيع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، وهذا من صيغ الحصر، هذا من صيغ الحصر، إنما الولاء لمن أعتق، هذه صيغة حاصرة، حاصرة لماذا؟ للولاء في من أعتق. وهذا استدل به طائفة من العلماء على أن العتاقة أو مولى العتاقة هذا المولى هو الذي أعتق، وأنه لا ولاية بعد هذا إلا لمن أعتق، لأنه ورد عند بعض العلماء أنه جعل من الولاء الولاء بالمعاقدة، الولاء بالمعاقدة، أنه إذا تعاقد يعني رجلان بينهما على أن يتوارثا ونحو هذا، فإن هذا من الولاء الذي يترتب عليه انتقال الإرث. ومنهم من قال إن الإرث قد يتحقق للملتقط، لو أن إنسانا التقط إنسانا فإنه له إرثه إذا لم يكن له وارث، في أسباب كثيرة. هذا الحديث نص عند الجمهور في منع مثل هذه الولاءات وحصر الولاء الذي يترتب عليه الإرث في من أعتق، وهذا يشهد له ما عند البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم والولاء لمن أعطى الورق، الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، ولي نعمة الإيه؟ العتق. فنكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.